ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منسكه هذا يبين ما يتصل بما يلبسه المحرم في يعني ما يلبسه وما لا يلبسه، لأن الكلام على الجهتين أو الكلام على النوعين، ما يلبسه وما لا يلبسه، يعني هذا ما يتعلق بما يسمى بمحظورات الإحرام، بما عرف أو بما هو معروف بمحظورات الإحرام. وذكر أول هذه المحظورات ما يمتنع على المحرم لبسه، لأن هذا أول ما يكون من المحرم عند نيته هذا النسك وتلبسه بالإحرام، قضية اللباس المخيط والمحيط وما يتعلق بهذا، فلذلك بدأ به كالكلام على اللباس، لأنه أول ما يشرع فيه المحرم بعد نيته النسك، لأنها كما سبق تكراره وبيانه مرارا أن الحاج لو أحرم بلباسه المعتاد فإن إحرامه يصح، نوى الإحرام وهو يلبس اللباس العادي هذا مثلا فإن إحرامه يصح، لكن الواجب عليه أن يتجرد فورا من حاله، يتجرد حالا من فوره، يتجرد من فوره من الملابس المعتادة من المخيط والمحيط التي بين أنواعها وبين الكلام عليها فيما مضى. وبقي الكلام على المرأة، فيتكلم الآن على المرأة وأنها عورة، لأن المرأة استثنيت أن بالنسبة لهذه أنواع اللباس التي سبق ذكرها والتي وردت في الحديث كأصول باعتبارها أصولا يقاس عليها، وهي القميص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف. وأما بالنسبة للمرأة فإنها بإجماع أهل العلم خارجة من هذا، من ما يتعلق بالمخيط والمحيط، هذا خاص بالرجل، فقد أجمع أهل العلم كما نقل ذلك الحافظ ابن عبد البر النمري رحمه الله الإجماع على أن المرأة ليست داخلة في هذا في بالنسبة للمخيط، فإن لها أن تلبس المخيط لأنها عورة كما قال هنا رحمه الله، أما المرأة فإنها عورة، لما كانت عورة فإنها استثنيت من هذا، فأبيح لها لباس المخيط الألبسة المعتادة هذه التي فصلت على العضو على البدن، فإنها مستثناة من ذلك بإجماع الأمة بإجماع أهل العلم كما نقله الإمام ابن عبد البر، وهنا يتحدث المصنف رحمه الله عن هذا. نعم. وأما المرأة،
بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منسكه: وأما المرأة فإنها عورة، فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها وتستظل بالمحمل، لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب أو تلبس القفازين، والقفازان غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزاة، ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه،
يعني الذي يحمل القصقر يضع على يده فيلبس قفازا في يده حتى يحتمي به من الأذى. نعم. ولو القفاز معروف، هو القفاز معروف، فالمرأة نهيت عن هذين الأمرين، نهى صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. ومر بالأمس بيان المقصود بالنقاب، وأنه غطاء الوجه الذي يكون عند فيه فتحة أو نقب من النقب الذي هو الخرق موضع العينين النقاب، والبرقع يكون مثله قريبا منه لكنه يعني يزيد عليه بأن الفتح أوسع، قد يظهر منه جزء من الأنف وجزء من يعني ليس فقط العينين وإنما جزء كامل، معروف يلبسه نساء الأعراب أكثر تبيانا للعينين وما حولهما من الأنف ما بينهما من الأنف، وهذا يسمى برقعا، ولذلك هو أشد في النهي النقاب نهيت عنه الذي فقط المقتصر على موضع الفتحة في الغطاء الذي موضع العينين فقط، المرقع فتحة أكبر جهة أكبر الذي يبرز من العينين وما حولهم أكبر، فلذلك قال المرقع أشد، يعني أشد في النهي أن تلبسه. والقفازين كذلك معلوم الذي يغطى به اليد، قال يغلاف يصنع لليد يلبسه، معروف تلبسه المرأة يلبسه البزال الذي نحملونه هذه حتى يحمي بها يديه وكفيه من أن يصيبهما الأذى أو تجرح، فهذا معروف الذي يلبس هنا على اليد ويكون تدخل فيه الأصابع، فهذا لا تلبسه المرأة. لكن إذا كان في هذا أيضا سبق الكلام عليه، إذا كان حولها أو بجوارها رجال أجانب فإنها تغطي وجهها لكن ليس بالنقاب ولا بالبرقع، وإنما بالخمار أو بالجلباب أو بقنعة أو بغير ذلك مما تغطي به وجهها المرأة، لكن تجتنب النقاب والبرقع. وهذا دليله ما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد أيضا بسنن جيد، أنها قالت كنا إذا مر بنا الرجال والأجانب أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه أو نزعناه، فهذا دليل على أنها تغطي المرأة، لها المرأة المحرمة لها أن تغطي وجهها عند الرجال الأجانب ولكن بغير النقاب والبرقع، تغطي بل تجتنب النقاب ولا تغطي بالنقاب ولا بالبرقع، وإنما بغيرها بالخمار وبالجلباب كذلك الذي تتجلب به تغطي به جسدها وبالمقنعة وبغير ذلك مما يمكن أن يغطي تتغطى بأي شيء آخر غير النقاب والبرقع. وهذا سببه كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، هذا دليل يعني أن تحريم النقاب والبرقع الذي هو أشد منه على المحرمة، هذا فيه دليل على أن المرأة وجهها ليس كرأس المحرم ولكن كبدنه الرجل، فكما أن الرجل لا يضع مخيطا على بدنه، المخيط اللي قلنا الذي يخيط على قدر العضو، كذلك المرأة لا تضع أيضا على وجهها مخيط أيضا على هذا الوجه مثل النقاب الذي يخاط على قدر العينين، البرقع كذلك. قال هذا دليل على أن وجهها وجه المرأة كبدن الرجل في الإحرام، هذا ذكره في تهذيب سنن أبي داود من أراد أن يراجع، أن الصحيح أن وجهها كبدن المحرم، وجه المرأة المحرمة هو كبدن المحرم، فكما أن بدن المحرم يجوز أن يلبس فيه أو يغطي بمخيط الذي خيط على العضو لا يجوز، كذلك المرأة لا يجوز أن تغطي وجهها بما خيط على هذا الوجه من نقاب أو برقع، فكان وجهها كبدن المحرم، كان وجهها وجه المحرمة كان وجه المرأة المحرمة كان كبدن المحرم وليس كرأسه. وهذا كبينه في كتابه تهذيب سنن أبي داود لمن أراد أن يراجع. فالمقصود أنها تغطي لكن بغير النقاب والبرقع إذا كانت عند الرجال الأجانب أو مر بها رجال الأجانب، لكن لا يشترط أنها تجافي بين غطاء الوجه، هذا الذي تغطي بوجهها إذا غطت وجهها عند الرجال الأجانب وهي محرمة لا يشترط أن تجافي بينها وبين هذا الغطاء وبين هذا وبين الوجه، بين هذا الغطاء وبين وجهها، يعني تجعل بينه حتى لا يلصق وجهها، تجعل عودا أو نحو ذلك كما يصنع بعض النساء، هذا لا يشترط، بل هذا خطأ، لأنه ما ورد ذلك لا عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا ورد عن الصحابة ولا عن السلف الصالح مثل هذا، ما يشترط تغطي حتى لو الغطاء لاصق وجهها، حتى لو أن هذا الغطاء لاصق الوجه لا بأس بذلك، ما في شيء، ما يحتاج أن تباعد يعني حتى تخشى أنه يلتصق وجهه فتضع عودا مثلا أو تضع فاصلا بين وجهه وبين الخمار كما يصنع ذلك بعض النساء، هذا ليس بشرط، بل هذا لا يصح لأنه لم يرد. فالمجافة هذه المجافة المباعدة، لا تجافي بين وجهها وبين الغطاء، لا تباعد، ما يلزمها أن تباعد بين الغطاء وبين وجهها، بل لو أسدلت الغطاء على وجهها جاز ذلك على أي وجه كان. نعم.
ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا
إذا غطت بشيء لا يمس الوجه هذا جائز, ما في خلاف, جائز بالاتفاق. إذا غطت وجهها بشيء بعيد عن وجهها هو بطبيعته هكذا هذا جائز بالاتفاق, ما في كلام في أنه يجوز باتفاق أهل العلم. لكن الكلام على أن الغطاء الذي يمس وجهها, إذا غطت وجهها عند رجال الأجانب وهي محرمة لكن هذا الغطاء مس وجهها, فما الحكم في ذلك؟ قال الصحيح أنه يجوز كذلك, يجوز أيضا حتى لو لاصق وجهها, حتى لو مس وجهها أنه يجوز, أي يجوز أيضا مثل الأول, مثل الحالة الأولى التي غطت وجهها لكن بغطاء لا يمس وجهها. فلو غطت بغطاء أيضا لا آخر لكن هذا الغطاء يمس وجهها أيضا الصحيح أنه يجوز كذلك, يجوز كذلك ولا تكلفها,
ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه,
تبعده من الجفاء المباعدة, تباعد وتدفع هكذا بعود أو بأي شيء, لا تكلف ذلك,
لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك,
ولا غير ذلك يعني ولا بغير ذلك,
ولا غير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه,
يعني كبدن الرجل في أنها لا تلبس كما أن الرجل لا يلبس على بدنه مخيطا الذي يخيط على قدر العضو, كذلك المرأة أيضا لا تلبس في وجهها ولا في يديها ما خيط على هذا الوجه على الوجه أو على اليدين, فهي وجهها فوجهها في الإحرام كبدن الرجل لا كرأسه. الرأس أمر خارج, لا يقال أنه مثل الرأس, فمعنى ذلك أنها تكون إيش, أنها تضع المخيط, قلنا أن العمائم تضع على الرأس ولو كانت غير مخيطة, إشارة بغير مخيط. فهذه بالنسبة لوجه المرأة هي كبدنه من حيث أنه لا تضع عليه شيئا مخيطا فصل على قدره, على قدر هذا الوجه, على العينين, على الأنف, على الفم, كل ما فصل على الوجه وخيط على قدره أو قدر جزء منه فإنه لا تلبسه المرأة, فهي بذلك مشابهة لبدن الرجل. في الرجل في بدن المحرم, الرجل المحرم بدنه كما أنه لا يلبس مخيطا وهو الذي خيط على قدر العضو, فكذلك المرأة نعم لا تلبس من مخيط, لكن بالنسبة لها في الوجه فقط, الجسم الباقي لا. الكلام المشابهة بين المرأة والرجل في الوجه فقط, يعني لا تلبس مخيطا على الوجه, أما أسفل لا تلبس المخيط, أسفل كل جسمها من رقبتها إلى الأسفل تلبس فيه المخيط, تختلف عن الرجل قلنا مستثنى لأنها إيش, لأنها حورة استثنيت, وهذا موافق لمقاصد الشريعة. هذا التفريق بين الرجل وبين المرأة في لباس الإحرام هو الموافق لمقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة أن هذه لما كانت عورة فإنها يجب استسترها ويجب ويكون التستر في حقها وفي شأنها متأكدا وقويا, ولذلك استثنيت وفرق بينه وبين الرجل, فالرجل لا يلبس المخيط على بدنه لكن المرأة تلبس المخيط ما عدا الوجه, المخيط اللي على الوجه هو الذي لا تلبسه كالنقاب والبرقع ونحوهما نعم.
وأزواجه صلى الله عليه وسلم كنا يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة.
نعم, ما ورد عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم هذا, ما في مجافاة ولا مباعدة لم ترد عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم, ولهم قدوة النساء يقتدين به, يقتدين النساء يقتدين بهن, ما ورد أنهم فعلن ذلك. فمعنى هذا تكلف لما لا يجب, أن المرأة تتكلف هذا الشيء ولا يجب عليها فعله, وهي المجافاة أن تجافي بين وجهها وبين الخمار وبين الغطاء.
ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال,
لا من نقل ينقل, ولم ينقل أحد
ضبط
من باب نصر, هذه من باب نصر ينصر, ولم ينقل أحد من أهل العلم نقل ينقل من باب نصر في الصرف في الميزان الصرف, من باب نصر ينصر, ولم ينقل أحد
من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها, وإنما هذا قول بعض السلف. لكن
هذا نقل عن ابن عمر, إحرام المرأة في وجهها ليس بحديث كما يتناقل بعض الناس, هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم, هذا ليس بحديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإنما نقل قال عن بعض السلف, ونقل عن ابن عمر, نقل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما وعن بعض السلف كذلك، لكنه ليس بحديث، أن إحرام المرأة في وجهها ليس بحديث مرفوع. ها،
لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة. والبرقع أقوى من النقاب.
المحرم منهي كما ورد في حديث ابن عمر الذي سمعناه بالأمس فيما لا يلبسه المحرم، أو في السؤال ما يلبس المحرم، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم، وذكر فيه القميص والخفاف والبرانس والعمائم والسراويلات. فهذا كما نهى المرأة أن تنتقب وتلبس قفازين، نهى المحرم أن يلبس القميص والخف، مع أنه يجوز أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأمة. المقصود يعني كما نهى المخيط بالنسبة للرجل، نهى الرجل المحرم عن لبس المخيط اللي هو كالقميص، كذلك نهى المرأة أن تلبس القفازين والنقاب أيضا كذلك لنفس العلة، لأنه مخيط لكن بس مقصور على هذين الأمرين. بالنسبة للمرأة مقصور على القفاز قفازين وعلى النقاب.
والبرقع أقوى من النقاب
في التحريم، في التحريم وفي المنع البرقع أقوى، لأنه يظهر أكثر، ولأنه مخيط أيضا مجتمع مع النقاب. ولكن هذا التفصيل وهذا الخياطة أكثر في النقاب في البرقع من النقاب، ولذلك لما تحققت العلة فيه بشكل أظهر وأوضح من النقاب كان أشد وأقوى في المنع. يعني هو داخل في النقاب لكنه آكد منه في المنع، آكد منه في المنع. البرقع هو النقاب في الحكم واحد في منع المرأة منهما، لكنه أقوى في المنع لحصول العلة فيه أكثر، علة النهي أكثر فيه وأوضح من النقاب. ها،
فلهذا ينهى عنه باتفاقهم، ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه، فإنه كالنقاب، وليس للمحرم أن يلبس شيئا من
هذه مسألة. بعد ذلك انتهى من الكلام على ما يتعلق بلباس المرأة في الإحرام وما يحظر عليها، انتقل بعد هذا للكلام على أن هذا التحريم للأشياء التي يلبسها المحرم والتي نهى عنها النبي، نهى المحرم عنها، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبسها، هذه في الحالات المعتادة الحالات العادية. لكن عند حالات الاضطرار، عندما يحتاج في حالة الضرورة، عندما يحتاج المحرم إلى لبس شيء من هذه الأمور أو بهذه الأنواع التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فإن لها حكما آخر، يجوز ذلك للضرورة. يلبس أي يغطي رأسه رجل محرم لكنه احتاج إلى أن يغطي رأسه لشدة البرد، والآن فصل البرد مثلا، فاحتاج لو لم يغطي رأسه لتضرر لمرض بذلك، سبب له كشف الرأس مرضا مثلا، يتأذى بذلك، يصيبه مرض ويعرف بنفسه ذلك، أو أنه بالتجربة إما لسابق عادة أو لتجربة يجرب يعرف نفسه أنه إذا لم يغطي رأسه في مثل جو الجو البارد خاصة في الصحراء وما أشبه ذلك فإنه يتضرر بذلك يصيبه المرض. ففي هذه الحال له أن يغطي رأسه، لكن عليه الفدية، ولكن عليه الفدية يلبس بقدر الحاجة كما قال. فإذا استغنى عن هذا الغطاء نزعه حالا، وإذا لبس يلبس لكن مع الفدية، والفدية سأتكلم عليها. نعم، أكمل.
وليس للمحرم أن يلبس شيئا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحاجة، كما أنه ليس للصائم أن يفطر إلا لحاجة، والحاجة مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغطي رأسه، أو مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى تغطية رأسه فيلبس قدر الحاجة، فإذا استغنى عنه نزع. وعليه أن يفتدي إما بصيام 3 أيام، وإما بنسك شاه، أو بإطعام 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير، أو مد من بر، وإن أطعمه خبزا جاز.
طيب، هذا يعني أنه إذا احتاج إلى
أن يغطي رأسه وهو محرم فإنه يغطيه لحاجة بعد الحاجة مثل البرد مثل البرد شدة البرد أو نحو ذلك فإنه يغطيه لكن يفتدي. هذه الفدية التي وردت في حديث من الفدية أصلا إنما وردت في حلق الشعر الذي يصيبه الذي يضطر الحاج الذي يضطر إلى حلق شعره وهو محرم. وهذا ورد في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين لما آذاه هوام رأسه وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه فقال له صلى الله عليه وسلم لعلك آذاك هوام رأسك. قال نعم يا رسول الله. قال صم ثلاثة قال احلق رأسك أولا احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو انسك شاة صم ثلاثة أيام أو انسك شاة يعني اذبح شاة أو أطعم ستة مساكين. فهذه هذا الأصل في هذه الفدية هو هذا الحديث الذي فيه حصل لكعب بن عجرة من هذا الأمر الذي تأذى به فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة أن يحلق رأسه. والحلق هذا من محظورات الإحرام التي سيتكلم ستأتي بعد قليل أو بعد الباب الذي القادم. فقاس عليها العلماء القياس الشبهي اللي يقولون قاس عليها بقية الأمور مثل التطيب ومثل هنا تغطية الرأس ومثل تقليم الأظافر فقيست عليها في أنه يفعلها الحاج للحاجة لكن إيش عليه الفدية عليه الفدية. وهذه الفدية التي هي على التخير وهي أن يصوم ثلاثة أيام ولا يشترط فيها للتتابع باتفاق أهل العلم لا يشترط فيها التتابع باتفاق أهل العلم ما يشترط يصوم ثلاثة أيام عليه أن يصوم ثلاثة أيام هذه الأولى أو ينسك شاة يعني يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين قال لكل مسكين نصف طاع من تمر أو شعير أو مد من بر. والصاع النبوي هذا قدره قدر بنحو 2.40 كيلو الآن الصاع النبوي الذي يرد في الأحاديث هنا في الإطعام سواء في هذا أو في الكفارات الأخرى هو يقدر الآن بنحو 2.40 كيلو هذا بالنسبة للصاع. لكن لو أطعمه طعاما أطعمه موحب قمح مر أطعم طعام إدام فيه طعام مثلا قمح مطبوخ فيه نوع مع من الطعام مع الإدام فإنه يجوز. بل إنه في حال الناس الذين لا يقال لا يطحنون ولا يخبزون بأنفسهم فإن الطعام المطبوخ الذي هو مع الإدام مع إدامه إنه أفضل في حقهم أفضل من أن يعطى حبا فلم تجري عادته وما يستطيع أن يطحن ولا يخبز ولا يعمل به شيء ما جرت عادته بذلك فإن الطعام المأدوم الذي يكون يعني مطبوخا مع الإدام فإنه أفضل يقول طعامه بهذا أفضل. المهم أن هذه الفدية تكون على التخير إما لأن أو على التخير ثم ثلاثة أيام أو هذه في اللغة للتخير يعني أنت مخير بين هذه وبين هذه الخصال الثلاثة له أن يغطي رأسه إذا احتاج إلى ذلك أو يحلق رأسه إذا احتاج كما حصل مع كعب بن عجرة رضي الله عنه في الحديث الذي في الصحيحين هذا فإنه يفعل هذا المحظور مع الفدية الفدية على التخير إما وإما وإما التخير بين الخصال الثلاثة إما صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر نصف صاع من تمر أو شعير أو مد من بر من غيره. وينبغي أن يكون
وإن
أطعمه خبزا جاهزا خبز مخبوز معروف الخبز إذا أطعمه كذلك يجوز.
وإن أطعمه مما يؤكل كالبقسماط والرقاق ونحو ذلك جاز وهو أفضل من أن يعطيه قمحا أو شعيرا.
وكذلك الأمر في سائر الكفارات أيضا نفس الكلام الذي قاله هنا أيضا يقال في سائر الكفارات الكلام الذي قيل هنا من أنه إذا كان يعني مما لا يخبز ولا يطحن بنفسه ولا يعمل شيء من ذلك أو لا يعرف أصلا شيء من هذا فإن إطعامه الشيء الذي يطعمه بإدام من إدام ونحو ذلك يعني طعام مطبوخ جاهز خبز كذلك لو أعطاه كل هذا يجوز بل هو الأفضل كما قال من أن يعطيه قمحا أو شعيرا. وكذلك الأمر في سائر الكفارات التي فيها إطعام أيضا، أيضا ماذا من في إطعام مساكين 60 مسكينا مثلا، أيضا نفس القضية.
وهو أفضل من أن يعطيه قمحا أو شعيرا، وكذلك في سائر الكفارات. إذا أعطاه مما يقتات به مع أدمه فهو أفضل من أن يعطيه حبا مجردا، إذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم ويخبزوا بأيديهم. والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، الآية. فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم. وقد تنازع العلماء في ذلك،
في ذلك الأوسط ما تطعم أهليكم، ما هو الذي يطعمه المسكين؟ ما هو هل تقديره، يعني التقدير الذي الطعام الذي يطعم به المسكين 6 مساكين مثل هنا في فدية تغطية الرأس أو قلم الأظافر أو حلق الشعر، فهذه التقدير لهذا الإطعام هل هو مقدر بالشرع؟ الشرع ورد بتقدير هذا القدر الذي يطعمه المسكين، هل هو مقدر بالشرع أو بالعرف؟ يعني ورد في الشرع تقدير هذا الطعام، كميته، عدده، وزنه، مقداره، القدر، أو أنه يترك متروك إلى العرف، إلى أعراف الناس، ما اصطلحوا عليه، ما تعارفوا عليه، ما عرف، لأن هذا ليس مستغربا. كثير من الأمور يجعل الشرع يرد الشرع فيها التقدير أو الأمر إلى عرف الناس، ولذلك قال الناظم: الشرف والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار. فالحكم قد يكون، الحكم الشرعي قد يكون دائرا في كثير من الحالات على أعراف الناس، يعني يترك فيه التقدير إلى أعراف الناس، ولذلك قالها أو يرجع فيه هل هذا مقدر بالشرع.
وقد تنازع العلماء في
وأن الراجح فيه كما قال أنه مقدر بالعرف، يعني متروك لعرف الناس، لأن يختلف السبب في ذلك، أعراف الناس تختلف من زمن إلى زمان. فالأوسط ما نطعم به أهلنا في هذا الزمان ليس كأوسط ما تعم به أهله الشخص الذي كان يعيش قبل 100 سنة أو قبل 200 سنة أو قبل 400 سنة. تختلف حسب الظروف المادية وحسب القدرة وحسب العصر وحسب الزمان وحسب اختلاف الأعراف. فلذلك يرجع فيها إلى العرف حتى يكون كل زمان يقدر له من الإطعام ما يناسبه. فالأوسط يختلف، أو من أوسط ما تطعمون أهليكم الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يختلف كثيرا عن الآن. قد يعتبر الآن الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم يعتبر ما دون الآن بالنسبة لنا في وقت الحاضر نازل أقل من الأوسط. فلذلك ترك هذا الأمر لعرف الناس، لأنه يتغير بتغير الزمان وبتغير الأحوال وبتغير القدرات الناس. فما تعارف عليه الناس أنه من أوسط الطعام، والمقصود بالأوسط ما تطعمون أهليكم الوسط، يعني الذي يطعم الإنسان أهله يأكله في الأحوال المعتادة، ليس في الوقت الذي يكون فيه عنده ضيف مثلا يريد أن يكرمه ويعطيه، يعني يتحفه بقرى وبشيء قد يزيد في المقدار المعتاد الذي يأكله هو وأهل بيته، وليس في الوقت الذي الإنسان أو ليس في الطعام الذي يأكله الآن في الوقت العابر في الخفيف الذي يجتزئ به الإنسان على أيسر طعام. الوسط القدر المعتاد الذي تعود الإنسان أن يأكله هو وأهل بيته في الأحوال المعتادة، في الأحوال العادية، في سائر أوقات، في سائر أيامه، في معظم أيام حياتي. لكن اختلف أحيانا يزيد هذا القدر ويعني يعظمه ويكثره ويحسنه إذا كان هناك مثلا حاجة تقتضي ذلك من قدوم ضيف أو نحو ذلك، وأحيانا ينزل عن هذا القدر عندما يأخذ أكل خفيف كما يقال، يجتزئ بالأكل الخفيف اليسير على الماشي كما يقولون، مثل السندويتش مثلا أو نحو ذلك، الأمور الخفيفة أو بعض المعلبات أو نحيها. لكن الأوسط الطعام المعتاد الذي يأكله عادة هو وأهله، هذا هو. نعم، الحالة الغالبة المتوسطة بين حالة الزيادة والتحسين والتفخيم وبين حالة الاجتزاء والتيسير والاكتفاء بأيسر شيء، فحالة متوسطة بينهما من أوسط ما يطعم الناس أهليهم كما قال. لكن التقدير الصحيح أنه راجح في هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف، يترك إلى عرف الناس. الأوسط تحديد هذا الأوسط، تحديد هذا القدر يرجع فيه إلى الناس فيطعم.
وقد تنازع العلماء في ذلك هل ذلك مقدر بالشرع أو يرجع فيه إلى العرف. وكذلك تنازعوا في النفقة، نفقة الزوجة، والراجح في هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف،
سواء في نفقة الزوجة أو في إطعام المساكين، هذا كله تقديره يرجع فيه الوسط، تقدير الأوسط، هذا أوسط ما يطعم الناس أهله، أوسط ما يطعم الإنسان أهله، هذا يرجع فيه إلى عرف الناس. المعروف عندهم أن هذا طعام متوسط، هذا هو الذي إيش يكون عليه الحكم يطعم منه. الذين تعارفنا عليه أن هذا طعام متوسط، ليس طعاما فاخرا غالي الثمن، وليس طعاما أي أيضا إيش بسيطا يسيرا خفيفا يجتزئ به الإنسان في الأحوال العابرة أو في الأحوال مثل ما يسمون الآن الأكلات السريعة ونحوها، هذه تعتبر دون، ليست وسط. أما الوسط الذي يأكله الإنسان عادة في، إلا إذا اعتبره الناس، بعض الناس يعتبر هذا أوسط دائما يأكل منه وأهله من الأكلات السريعة باستمرار، هذا يعتبر كذلك، لكن في الغالب أنه من الوسط الذي يطعم الشخص أهله، متوسط بين الطعام الفاخر العظيم الذي فيه غالي الثمن الذي يكون غالي الثمن، وبين الطعام الزهيد السريع الخفيف اللي قد يسمى الآن بالمأكولات السريعة مثلا.
فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم. ولما كان كعب ابن عجرة ونحوه يقتاتون التمر،
ولما كان كعب ابن عجرة ونحوه
يقتاتون،
يعني وأمثاله من الناس، كان الصحابي رضي الله عنه وهو كعب بن عجرة وأمثاله ممن كان في مثل حاله ونحوه يقتاتون التمر،
يقتاتون التمر
لأنه كان قوت، غالب القوت هو هذا التمر.
أمره النبي صلى الله عليه وسلم